حب صحابتي كلهم لما ذهبوا ومودة القربى بها توسلوا ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الهادي والمبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدين الكرام وأرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم عقيدة آل البيت. هذه الحلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنركز حديثنا حول عقيدة آل البيت في العصمة، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتناول تعريف العصمة ومعتقدات أو عقيدة آل البيت رضوان الله عليهم في العصمة، وما هي العصمة عند الشيعة الروافض في اليوم، وما الذي يجب أن نكون عليه في هذا المعتقد، ورسالة سنرسلها في ختام البرنامج إلى الشيعة. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخ خالد إلى هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء ويجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة، آمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خير قاعد وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
شيخ خالد، إذا أردنا أن نتحدث عن أولا معنى العصمة من حيث اللغة والإصطلاح، ما هي العصمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، العصمة في اللغة هي المنع، ومن يعتصم بالله أي يمتنع بالله سبحانه وتعالى، يكون ممنوع بالله، هو الله الذي يمنعه ويحتمي بالله سبحانه وتعالى، أي أن الله يمنعه من عدوه، يمنعه من الضرر النازل به، لأنه يعني التجأ إلى الله فحماه، فهي المنع يعني يمنعه من الضر النازل. وقال الله سبحانه وتعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا يعصم ولا يمنع من أمر الله إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فالعصمة في اللغة هي المنع، أما في الإصطلاح فهي منع من أشياء مخصوصة. فالله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه ورسله من أن يقعوا فيما ينفر عنهم، الله هو الذي يمنعهم وليس هم الذين يمنعون أنفسهم، بل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهم خاصية يمتنعون بها من أن يرتكبوا الفواحش والمنكرات، وكذلك فيما يتعلق بتبليغ الوحي فهم يبلغون الوحي بعصمة من الله سبحانه وتعالى يختلفون بها عن غيرهم من البشر، فالبشر بطبيعتهم ليسوا معصومين، لكن الله سبحانه وتعالى جعل العصمة لأنبيائه ورسله بأن جعلهم ممنوعين من ارتكاب ما ينفر عنهم الناس من أجل أن يكونوا مقبولين لدى الناس بتبليغهم الدين وتطبيقهم الدين.
العصمة إذن هي كأنها محصورة بالأنبياء والمرسلين فقط، أم أنها يعني تكتسب، أم أنها توقيفية، ماذا بشأن هذا الجانب؟ يعني
نحن نقول وجميع المسلمين الأصل أنه لا معصوم إلى الأنبياء،
الأنبياء.
وهذا كما يقول الشيعة.
من أين لنا هذا الفهم؟
الآن نحن نريده. نقول للشيعة اتفقنا نحن وإياكم على أنه الأنبياء معصومون، واختلفنا فيما عداهم. الشيعة عندما يحاججون يأتون بهذه القاعدة فيقولون نقف عندما اتفقنا عليه ونترك ما اختلفنا فيه. فنحن متفق عليه بين جميع المسلمين على أن الأنبياء معصومون، ومختلف فيما عدا الأنبياء، ما عدا الأنبياء محل خلاف. فالأصل أننا لا نثبته، والذي يدعي عصمة غير الأنبياء عليه بالدليل، أما عصمة الأنبياء فهي بإجماع المسلمين لا تحتاج إلى دليل، قد أجمع المسلمون عليها، وما كان محل إجماع لا يفح
بما فيهم الشيعة أنفسهم. يعني
الشيعة يقولون بعصمة الأنبياء، وجميع المسلمين قلتوا جميع المسلمين يقولون بعصمة الأنبياء، غير الأنبياء هي محل الخلاف. نحن نقول ليسوا معصومين، وهم يقولون هم معصومون. إذن الذي يدعي العصمة الأصل هو الذي مطالب بالدليل، ليس نحن. هو يقال له ما الدليل على عصمة هذا؟ هل الأصل في البشر أن يكونوا معصومين أو غير معصومين؟ الأصل في البشر غير معصوم، والذي يدعي عصمة أحد من الناس مدعي خلاف الأصل، فهو الذي يحتاج إلى إثباته بدليل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر ونبيه عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوب، وكل إنسان معرض للخطأ. إذن الأصل في الأنبياء والناس، الأصل فيهم قبل العصمة أنهم كبقية البشر، لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم، فنحن وإياهم محل اتفاق على أن الأنبياء معصومون. فإذا ما دليل عصمة غير الأنبياء؟ نحن نقول لا يوجد دليل أبدا على عصمة غير الأنبياء، هم استندوا إلى مستندات متشابهة ليست قطعية ومتشابهة من وجهين.
سنتي شيخ خالد سنتي بالنسبة لكلامهم هم، لكن نقول إذن لخسرنا عقيدة أهل البيت أو علماء أهل البيت أو أهل السنة والجماعة في العصمة، كأنك تقول هي محصورة في الأنبياء والرسل.
لا يوجد أحد من أهل البيت قال أن هناك معصوم غير الأنبياء والرسل، وما ورد في كتب الشيعة أنفسهم عن أهل البيت يؤكد هذا، على أن الأنبياء والرسل هم المعصومون، وأما غير الأنبياء والرسل فليسوا معصومين. لهذا لو قرأنا مثلا في كتب الشيعة، وهذا سنتحدث عنه عندما نتحدث عن ماهية العصمة التي يثبتونها للأنبياء والتي يثبتونها لغير الأنبياء، ماهية العصمة. لكن أستطيع أقول العصمة نوعان، عصمة من الغير وعصمة من النفس وطغيانها. أما العصمة من الغير أن يعتدي على الإنسان ويقتله، فأشار الله إليها في القرآن بقوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. هذه العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لكل الأنبياء، بدليل على أن هناك من الأنبياء من قتله قومه، الكفار الذين أرسل إليهم قتلوه كما قال الله سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء. إذن العصمة هذه ليست إلا لبعض الأنبياء، ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله يعصمه من أن يعتدي عليه الغير ومن أن يقتله الغير، فضمن له وجود الحياة. هذه العصمة إذا كانت لا توجد لبعض الأنبياء، فكيف نثبتها للأئمة؟ هل هم معصومون من الغير؟ العصمة الثانية وهي العصمة من أن يحصل للإنسان نوع من ارتكاب الذنوب والمعاصي، إما بتفريط ما أوجب الله عليه أن يؤديه، وإما بأن يرتكب ما نهى الله عنه. هذه العصمة لها مفهوم عند السنة والمسلمين ولا مفهوم عند الشيعة. السؤال هو هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يصدر منهم معصية؟ نقول نعم، يمكن أن يصدر من الأنبياء معصية، وأكبر دليل على ذلك
معصية. ما حجمها المعاصي؟ كبائر وصغائر؟
ممتاز جدا، هذا السؤال وجيه جدا. ما حجم هذه المعصية؟ حجم هذه المعصية الأصل أنه معصوم من الكبائر، لكن يجوز عليه الصغائر، أما عند الشيعة فلا يجوز.
هل هناك أدلة وشواهد على هذا الكلام؟
هذا الدليل، أكبر دليل على ذلك قصة آدم عندما أكل من الشجرة. هل آدم نبي أو ليس بنبي؟ هل هو معصوم أو ليس معصوم؟ لا شك ولا ريب أن آدم معصوم، ولكن كونه يأكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى. إذن المعصية تجوز على آدم، وتجوز المعصية على موسى، وتجوز المعصية على غيرهم.
لكن هل يحدث فيها تصحيح من الله سبحانه وتعالى لهم، أم إن يعني يظل توبة منهم أم لا؟ أم تظل
الأنبياء الواردة على القرآن، المعاصي الواردة على الأنبياء ثلاثة أقسام. أولا ما ورد في القرآن الكريم أخبر الله أنه تاب عليهم.
نعم.
ما في معصية لم يتب فيها سبحانه وتعالى على الأنبياء، ومنها يونس عندما أبقى إلى الفلك المشحون. فإذا الأنبياء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى بالمعصية عنهم في القرآن الكريم، الله أخبر على أنه تاب. الأمر الثاني، لو لم يأتي في القرآن الكريم ما كنا سنثبته.
نعم.
لولا أنه ورد في القرآن الكريم، ولا يستطيع إنسان أن ينكر هذا في القرآن الكريم. الأمر الثالث أنه متعلق بالصغائر، أنه متعلق ولا يناقض العصمة، هذا لا يناقض العصمة. إذن هذه معاصي الأنبياء. لو جئنا مثلا إلى كتب الشيعة، كتب الشيعة الاثنى عشرية تقول على أن الأئمة أو العصمة للأئمة هذه تكون، نقرأ من كتاب اسمه عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المغفر. هذا عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المغفر، ماذا يقول عن العصمة؟ قال عقيدتنا في عصمة الإمام، ومعنى عصمة الإمام يشمل النبي ويشمل أئمتهم الاثنى عشر غير النبي. يقول ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت. تلاحظ من سن الطفولة إلى الموت، الآن الزمنية أو تحديد الزمني للعصمة، عمدا وسهوا. إذن هنا مسألتان مهمتان، الأول من سن الطفولة إلى سن الموت، بمعنى لو أتينا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه،
من سن الطفولة إلى الموت،
خرج من بطن أمه عند الشيعة الإمامية وهو معصوم.
يعني كان تجاوز مرحلة ما قبل التكليف، يعني أثبت مرحلة ما قبل التكليف، دخل
ما في شيء عندهم التكليف أو التكليف منذ أن خرج من بطن أمه وهو معصوم، لا يخطئ ولا ينسى ولا يذنب ولا ما هي حدود العصمة. قال عمدا وسهوا، حتى السهو. ولهذا كان هناك رواية في كتب الشيعة تعتبر هذه الرواية مثار استهزاء، أن أظنه الحسين بن علي، أظن الحسن أو الحسين، لكن الشاهد في القصة جاء وبال على النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
وهو طفل صغير بالنسبة لنا نحن غير مكلف، لكن هم يعتبرونه معصوم وهو صبي صغير. هل يجوز للمعصوم الذي يدرك القضايا أن يبول فوق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل عاقل يفكر هذه؟ يعني كيف للحسين رضي الله عنه وأرضاه أن يبول فوق جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام متعمدا؟ لأنه عنده ما يصدر عليه سهو. لماذا قلت متعمدا؟ لأنهم ينفون عنه السهو والخطأ والنسيان.
نعم.
هذا لا يمكن أن يقول عادل. قال كما يجب أن يكون معصوما من السهو. أما قوله عصمة من السهو، تعال معنا إلى عقيدة أهل البيت، ماذا يقولون؟ هل هو معصوم من السهو؟ هذا كتاب اسمه مدينة المعاجز لهاشم البحراني، وهو من أئمة الشيعة الاثنى عشرية، يقصد إمام ليس بمعنى الإمام المعصوم، ولكن إمام بمعنى العالم الكبير يعني.
نعم.
يقول هنا وهو يذكر حديث عن أبي الصلت الهروي، قال قلت للرضا عليه السلام، هذا من الأئمة المعصومين عندهم، يقول يا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته. طبعا الآن من سواد الكوفة ناس من الشيعة، نفس الموضوع هذا، يسألون الإمام المعصوم عند الشيعة، يقول أن في ناس في الكوفة يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهو في صلاته، بمعنى معصوم من السهو كما قال محمد رضا الله، لم يقع عليه سهو في صلاته. فقال كذبوا لعنهم الله، كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. إذن هنا لما يأتي محمد رضا المظفر ويقول على أنهم لا يحصل منهم السهو، يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، هل هذه عقيدة أهل البيت؟ هذا الإمام الرضا علي بن موسى الرضا من يعتقدون عصمته. إذا كانوا يعتقدون أنه معصوم، يجب أن يتبعوه ويعتبرون أن الأئمة ليسوا معصومين من السهو، لأن الذي لا يسهو هو الله سبحانه وتعالى. قال لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله تعالى لا إله إلا هو. إذن هنا لما يقول معصوم من السهو والخطأ، الآن نأتي السؤال، هل الأنبياء فضل على الأئمة الآن يمكن أن يصدر منه خطأ؟ لأن الشيعة يقول معصوم الإمام معصوم عندهم من السهو ومن الخطأ ومن المعصية ومن الجهل، هذه أربع أمور. إذن هل يمكن أن يصدر من النبي خطأ أو لا؟ قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟
الإجابة نعم، يعني قد يحصل خطأ، يعني
لأنه إذا كان النبي مصيب لماذا يأتي العتاب من الله يا أيها النبي لم تحرم؟
عبس وتولى.
لا، هم قد يفسرونها بشيء آخر عبس وتولى، لكن يا أيها النبي بلفظة النبي.
نعم.
أما هم فيصرفون عبس وتولى، يقول هذه ليس المقصود بها النبي بل المقصود بها شخص آخر، لكن أريد يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله له. هنا السؤال، هل النبي أصاب في تحريم ما أحل الله له أم أخطأ؟ فإن قالوا أصاب في تحريم ما أحل الله له كيف يعاتبه الله؟ وإن قالوا أخطأ فقد نقضوا عقيدتهم، أنهم يقول الإمام، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الخطأ، فمن باب أولى علي بن أبي طالب، فمن باب أولى الحسن، فمن باب أولى الحسين. إذن هذا الذي يقولونه أول مخالف لعقيدة الشيعة، لعقيدة أئمة أهل البيت. فإنك تجد علي بن أبي طالب كما في كتاب الروضة من الكافي الجزء الثامن يتكلم على أنه يمكن أن يصدر منه الخطأ، هو نفسه هذا كتاب روضة الكافي الجزء الثامن يتكلم، يقول إني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن. انظر، هو يقول أنا يعني لا أمن أن أخطئ، قد أخطئ ولست يعني فوق مستوى الخطأ، يعني يصدر الخطأ. إذن العصمة لما يقول معصوم من الخطأ، معصوم من السهو، معصوم من النسيان، هذه صفات الله سبحانه وتعالى أعطاها للإمام.
خلينا نرجع لهذا الموضوع يعني رجعة أخرى، لكن لو أردنا أن نستعرض مثلا، لو تيسر لك وتعرض علينا بعض أقوال علماء أهل البيت في العصمة التي هي يعني عند أهل السنة والجماعة، التي هي لله التي هي للأنبياء فقط، مثلا أدلة أو كلمات أو من شواهد من كلام علماء البيت، كلام الإمام علي إن تيسر لك أو الحسن أو الحسين أو أي من علماء البيت إذا كان لهم كلام في هذا المقام. يعني
المقام أنهم نفوا عن أنفسهم الخطأ، يعني نفوا
العصمة
عن الخطأ، نفوا العصمة عن الخطأ، نفوا أنهم لا ينسون بل ينسون، أثبتوا النسيان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كونهم يعصون. يعني مثلا لما يقول في كتاب الصحيفة السجادية لعلي بن الحسين زين العابدين وهو يتكلم على أنه يمكن صدور الخطأ والخطايا منه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا
نعم هذا ما أرى
يعني مثلا في صفحة 109 هذه الكتاب كله لو نظر الإنسان إليه من أول إلى آخره فهو يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول مثلا يقول الله
هذا لمن لمن
علي بن الحسين، هذا بن
علي بن الحسين
ايه علي بن الحسين ابو زيد بن علي،
ابو زيد بن علي
هذا بن الحسين بن علي بن ابي طالب،
نعم.
هذا من ائمه الشيعة عندهم، كتاب الصحيفة السجادية ادعيه، كيف كان يناجي ربه وكيف يدعو الله؟ نعم. هل قال له يا ربي انا معصوم؟ ماذا قال؟
ماذا قال؟
قال اللهم صل على محمد واله وارزقني الرغبه في العمل لك لاخرتي حتى اعرف صدق ذلك من قلبي، وحتى يكون الغالب علي الزهد في دنياي، وحتى اعمل الحسنات شوقا، وامن من السيئات.
آمن من السيئات،
آمن من السيئات،
هذه الكلمة نضع تحتها خط،
إيه يعني يقول يا ربي أنت أرزقني العمل الصالح والأعمال الصالح حتى أقي نفسي السيئات،
يعني لسان حالي في هذا المقام أني لست معصوم،
لا لست معصوم، ويقول اللهم
وهذا شاهد واضح ودليل ربما كافي،
اللهم صل على محمد وارزقني التحفظ من الخطايا،
التحفظ من الخطايا أيضا نضع تحتها خط،
إيه هو موجود خط تحته يقول
لا أنا أقول يعني للعوام الشيعة والمثقفين أيضا،
أيضا في صفحة 100
شيخ خالد أنا أقصد من نضع تحتها خط أنها الشاهد في الموضوع،
لازم لازم نعم. الآن وكان من دعائه لأبويه، الآن لما يأتي علي بن الحسين
نعم
يدعو لمن؟ لأبويه، من أبوه؟ الحسين بن علي،
نعم.
وبعد ذلك إذا كان يريد أمه أو أباه علي بن أبي طالب يحتمل الأمران، يعني يقول هنا لكن نأخذ الحسين كأمر متفق عليه،
نعم.
يقول وهو يدعو لأبوي قال وأضاع قلبي لهما من حق فاجعله حطا لذنوبهما،
لذنوبهما
لذنوبهما،
نعم.
يعني الآن علي بن الحسين يقر على أن أباه يذنب
فعلا،
أين العصمة هنا؟ أين العصمة هنا؟ وهات من هذا يعني ويقول وأعذرني وذريتي من الشيطان وأشياء كثيرة جدا من هذا، لكن على فرض هذا الكلام نحن نقول إذا كانت المعاصي تصدر من الأنبياء كما سبق فمن باب أولى أن تصدر من الأئمة، يعني حتى عند قولنا بعصمة الأنبياء أقررنا على أنه يمكن صدور المعصية من النبي لكن يأتيه التوفيق الرباني للتوبة ويتوب الله عليه، أما هؤلاء فقالوا الأئمة لا يمكن صدور المعصية عندهم حتى على سبيل الخطأ حتى على سبيل النسيان، وهذا أمر خطير جدا جدا. ونحن لو ذهبنا إلى شيء كثير جدا مما يتعلق بالعصمة عند الشيعة نأتي إلى أمر مهم وهو أن هناك أمور من واقع أهل البيت.
شيخ أنت كنت قبل قليل دخلت في العصمة عند الأنبياء بدأت تتحدث عن مواصفاتها ومجالاتها وبأنها قد يكون هناك خطأ يعني ليس بالكبائر، إذا ما كان تزيد تتوسع في هذا
النسيان جائز على الأنبياء جائز، قال الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي،
نعم.
وأيضا قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى عن موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت،
نسيت
ولا ترهقني من أمري عسرا وهو نبي بما نسيت، فأثبت له النسيان،
نعم.
وأخبر سبحانه وتعالى قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله، إذا النسيان وارد على الأنبياء بنص القرآن الكريم،
إذا هنا عندنا قضية أولا النسيان،
النسيان وارد على الأنبياء بنصوص القرآن الكريم وأعظمها قضية موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت،
بما نسيت.
أيضا المعصية واردة على الأنبياء
المعصية.
بدليل على أن آدم قال وعصى آدم ربه فغوى،
نعم.
وهو خليفة، إذا كان الخليفة عندهم إمام يقيسونه على آدم إني جاعل في الأرض خليفة ووقع من الخليفة عصيان، وأيضا يونس وهو نبي مرسل قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والظلم هنا لا شك أقل درجات أن يكون صغيرة معصية صغيرة، وكذلك إن إبراهيم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما بالنسبة لعدم علم الغيب، لأن الشيعة يجعلون أن الإمام لا بد أن يعلم الغيب، لأن عدم علم الغيب
ما علاقتها بالأسماء علم الغيب؟
لأنه إذا لم يكن عنده علم الغيب يجهل بعض الأمور. فأعطوه مواصفات أنه لا يجهل، لأن الإمام المعصوم إذا كان يجهل يكون عنده نوع من النقص، فيريدون إماما معصوما مكمل بمرتبة رب العالمين، لأن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. بل رب العزة يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم.
لا تعلمهم،
يعني ناس منافقين موجودين في المدينة النبي ما يعلمهم. أما الإمام المعصوم عند الشيعة لازم يعلم هؤلاء المنافقين. إذا كان الله يقول عن النبي صلوات ربي وسلامه ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، وقد يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ، قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذا لم يكن قد تبين له عند العفو عنهم هل هم صادقين أم كاذبين، بل عفى عنهم، لقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني كان الأولى لك أن تتثبت في العفو عنهم حتى يحصل لك تميز هل هذا صادق أم هذا كاذب، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذا الأنبياء لا يعلمون الغيب بأدلة من القرآن، فكيف يثبت الأئمة أنهم يعلمون الغيب؟ علي بن أبي طالب نفسه كان يجهل بعض الأمور، بدليل على أنه كان لا يعرف حكما شرعيا وهو حكم المذي. قال كنت رجلا نذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله. يعني إذا كان علي بن أبي طالب بعد زواجه بفاطمة وهم يقولون معصوم منذ أن ولد، وأنه يعلم الغيب منذ أن ولد، وأنه لا يخطئ منذ أن ولد، وهو قد تزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وصلى الله وسلم على أبيها،
اللهم صل وسلم.
إذن هنا السؤال، إذا كان علي بن أبي طالب معصوم من الجهل، كيف جهل حكم المذي؟ هل هو نجس أم ليس بنجس؟ هل هو يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ قال كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنتي فأمرت المقداد بالأسود. إذن هذا من كتب الشيعة، هذا موجود في كتب الشيعة.
نعم.
فأمرت المقداد الأسود أن يسأله، يعني أن يسأل عن حكمه. إذن الجهل هذا وارد، لكن هناك آثار مترتبة على القول بالعصمة، هذه مسألة خطيرة. أما من حيث واقع أهل البيت فقد أثبتنا أمور كثيرة، لكن هناك آثار مترتبة على القول بالعصمة عند الشيعة، لأن هناك فرق بين عصمة الأنبياء وعصمة الأمة.
شيخ، الآن قبل أن ننتقل إلى الآثار، هذه الآثار أنت الآن تحدثت عن العصمة عند الأنبياء والرسل.
نعم.
وأدلتها ربما من الكتاب والسنة ومن أقوال علماء أهل البيت.
نعم.
كما نقلت قبل قليل. الآن لو أردنا أن نتحدث عن بشكل أشمل، يعني أنت قد ذكرت بعض الأشياء عن العصمة، ماذا يعنيها بشكل هالواسع؟ ما هي تعريف العصمة عند الشيعة أنفسهم؟ يعني
قلت لك أن العصمة عند الشيعة كما عرفها محمد رضا المظفر يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن
يعني إلهام إلهي للشخص للولي مثلا.
أيوه، هنا السؤال بماذا يكون معصوم؟
بماذا يكون إذن؟
أيوه، هنا السؤال ما هي أسباب العصمة؟
نعم.
هنا مسألة خطيرة جدا، وهي أننا نأتي بثلاث احتمالات. الأنبياء عندنا معصومون ليس بإلواتهم، بل معصومون بالوحي، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أخطأ، لكن جاء الوحي يصوب، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بالوحي. فهل أئمة الشيعة معصومون بالوحي أم بغير وحي؟ نحن عندنا خيارات، فإن قالوا أن الأئمة حق الشيعة.
يا شيخ خالد، كيف ماذا تقصد بالضبط معصومين بالوحي؟ يعني إذا حصل خطأ الوحي يأتي ليصحح؟
أيوه، هذا هو الذي يعني معصوم بالوحي، بمعنى أنه لو عزلنا الوحي عنه لا وقع بالخطأ، لكن يأتيه التنبيه الإلهي الرباني لا هذا خطأ صحيحه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يا أيها النبي لما تحرم، يعني تنبيه.
نعم، نعم.
لتصحيح المسار. الأئمة الآن أخذنا الأنبياء أنهم معصوم بالوحي، يعني يقع منهم خطأ، لكن يأتي التسديد والتبيير الرباني لهم. هل الأئمة عندهم وحي يسددهم؟ فهم بين خيارين، إن قالوا أن الأئمة عندهم وحي فهم أنبياء، وإن قالوا لا ليس عندهم وحي، إذن ما الذي عصمهم؟
ها سؤال يعني.
أي ما الذي عصمهم؟ فإن قالوا لا معصوم بدون وحي فهم أعلى درجة من الأنبياء، لأن النبي ليس معصوم ذاتيا، ليس عنده برمجة ذاتية تمنعه من الخطأ، بل هو يحتاج إلى الوحي ليسدده. فإذا أوجدنا شخصين، شخص يقع في الخطأ لكن يسدد بالوحي، وشخص لا يحتاج إلى الوحي فهو يمشي صح دائما، أيهما أعظم درجة؟ الذي يمشي ما يحتاج إلى الوحي.
نعم.
إذن لما يقولون على أن الأنبياء، لما يقولون على الأئمة معصومون بغير وحي، معناه أنهم أعلى درجة من الأنبياء، لأنهم لا يحتاجوا للوحي ليصحح لهم مسارهم حتى إذا وقعوا في الخطأ، بل هم تلقائيا ليسوا قابلين للخطأ أصلا، هذا يجعلونهم أصلا مبرمجين على الصح من أول يوم. إذن السؤال عند مرة ثانية لهم، ما الذي جعل الأئمة معصومين؟ فمرة يقولون هم معصومون بما أعطاهم النبي وخصهم به من العلم، بمعنى عندهم كتالوج، عندهم معلومات، عندهم شيء من الشريعة خفي عن الناس
خص بهم،
فهم يمشون طبق هذا البرنامج النبوي الذي أعطاهم. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي يقع منه الخطأ، يأتيه الوحي ولكن يصحح بالوحي الجديد، فما الذي يضمن أن يأتي الآن فيقعون في الخطأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقع في الخطأ فيأتيه الوحي الجديد ليسدده؟ يعني ما يزال السؤال قائم.
نعم.
فهربوا إلى شيء ثاني، قالوا عندهم ملك، هذا الملك مرة يسمونه روح القدس، هذا روح القدس عندهم وفي داخلهم، كان هذا روح القدس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى علي، فلما مات علي انتقل إلى الحسن، فلما مات الحسن انتقل للحسين، هذا كالدينمو الذي يصحح الخطأ. نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده هذا الملك، هذا الجواب.
وما آلية الانتقال التي تنتقل؟ هل هي
قبل أن نأتي إلى آلية الانتقال، أين كان هذا الملك الذي يسدد عند أن قال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أين كان؟
نعم.
يعني بمعنى أن النبي وقع في الخطأ فحتى جاء الوحي القرآني بالتسديد. يعني
وكذلك لماذا ينزل الوحي ليصحح إذا كان هذا موجود أصلا؟
أي هذا هو السؤال، يعني إذا كان هذا أين كان الملك عندما وقع النبي في الخطأ؟ إذن ليس هناك شيء اسمه روح القدس الذي يسدد، الذي أقصد هذا.
نعم.
أما روح القدس بمعنى جبرائيل هو الذي نزل بالوحي، روح القدس الذي يعنونه، أنا أقصد ليس هناك روح القدس الملازم الذي يعنونه.
نعم نعم.
فبعضهم قالوا لا، عندهم أصلا أرواحهم تطلع كل يوم خميس أو جمعة إلى السماء أو إلى عند العرش، فتأتي بالمعلومات حتى لا ينفذ الرصيد الموجود من العلم، لأن عندهم إذا نفذ الرصيد من العلم وقعوا في الجهل، فإذا وقعوا في الجهل انتفت العصمة، فهم كل يوم خميس تطلع أرواحهم تطوف حول العرش وتأتي بمعلومات، هذا كله من الخزعبلات حتى يثبتوا أن الإمام معصوم. لكن كما قلنا أن هذه من الفوارق بين النبي،
ولماذا اختاروا الخميس؟ لعل عن نهاية الأسبوع يعتمد على
الأسبوع الجمعة، الخميس أو الجمعة يعني كما في الروايات عندهم. لكن الشاهد أنهم يصعدون كل أسبوع،
يعني معهم رحلة أرضية سماوية أسبوعية.
نعم. كل حتى يأتون بالمعلومات التي تمدهم. ومنهم من قال لا، عندهم إلهام بعزل الملك، يعني عندهم إلهام أو الروح القدسية أو ما إلى ذلك، يعني روح أن الملك، أن صفات هذا الإمام صفات تمتد عن البشر قليلا. لكن هذا كله من الخرافات الذي ليس عليه دليل. والأدلة على ذلك على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ينهى أهل الكوفة على أن يزوج الحسن بن علي لأنه مطلق. الآن لو افترضنا أن رجل من أهل الكوفة كما جاء في الروايات، سأقرأ الرواية كما هي، تقول الرواية أن عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق، يعني كثير الطلاق. فقام رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. السؤال ما هو الآن؟ الرجل هذا أطاع الحسن وعصى عليا، فالآن الرجل بين خيارين، علي يقول لا تزوج الحسن، فلو كان رجل من الناس يتقدم الحسن لزواج ابنته، من يطيع الآن؟ يطيع الحسن الذي طلب بنته أو يطيع علي الذي نهاه؟ بمعنى بعبارة أخرى أن عليا ينهى عن طاعة المعصوم. علي يقول لا تزوج المعصوم، إذا جاء لكم على الحسن يطلب زواج بنتكم لا تطيعه. هذا يدل على أن علي لا يعتبر أن الحسن معصوم، وإلا ما خطأه في كثرة الطلاق والزواج، كان يقول هو معصوم يتصرف كيف ما شاء. أيضا أهل البيت يجهلون، ومنها أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال ما يبكيك يا بنية؟ فقالت له تذكر له من أن يعني علي بن أبي طالب عيشتها معه ليست بذاك يعني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد زوجها يعني خير الناس أو كما جاء في ما يبكيك، فوالله لو كان في أهلي خير منه لزوجتكها. يعني بمعنى هل فاطمة كانت تعرف أن علي خير الناس؟ فإذا كانت تعرف ما هو الجديد الذي جاء به رسول الله لها حتى يزيل عنها الحزن والبكاء؟
نعم.
وإذا كانت لا تعرف أثبتنا أنها عنده معصومة ومع ذلك تجهل أن علي خير الناس. أيضا فاطمة قد تعصي، والدليل على ذلك عدة أمور. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لفاطمة لا تعصي عليا، بل أنهم يفسرون قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم مرج البحرين يلتقيان، قالوا البحران من هم؟ علي، بحر علي وبحر فاطمة، والبرزخ اللي بينهم هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لا يبغيان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مانع من بغي علي على فاطمة وفاطمة على علي. إذن عندنا ثلاثة معصومين لنا، البحر الأول وهو علي معصوم، والبحر الثاني وهو فاطمة معصومة، والبحر الثالث الذي يمنع من بغي المعصوم على المعصوم. كيف معصوم يبغي على معصوم؟ هذا ما يصلح أبدا. إذن هذه أدلة على تدل على أنه ليس هناك معصوم. والدليل الثاني على أن فاطمة قد تعصي من كتب الشيعة على أنه جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تصدق بحديقة، فجاءت فاطمة فأخذت بثوبه ومنعته وأن يحصل منه نوع من التصدق، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها أنه لا يمكن أن تخط عليا ولا أن تعصي عليا ولا أن تمنع عليا. إذن هذا دليل على أن عصف علي بهذا الفعل وحاولت أن تمنعه. أيضا علي بن أبي طالب كان يدعو بهذا الدعاء، أبو لك بذنبي كلها، بذنوبي كلها، دليل على أنه عنده ذنوب. أيضا هناك أمور كثيرة جدا مما تدل على أنه يخطئ. يوم الحديبية، وهذا الحديث عند السنة وعند الشيعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الحديبية كان مكتوب في الكتاب، وعلي بن أبي طالب هو الذي يكتب، هذا ما عاهد أو ما اتفق عليه محمد رسول الله مع مشركي قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاء المشركون فطلبوا شيئين أن يغيرا في الكتاب. الأمر الأول اسم رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. الأمر الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف باسمك اللهم امسح هذا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يمسح كلمة محمد رسول الله. رفض علي بن أبي طالب أن يمسح. السؤال، هذا في تفسير القمي من كتب الشيعة، الآن علي بن أبي طالب هو المصير أم رسول الله هو المصير؟ ما في حل ثالث، يعني إما أن يكون رسول الله بأمره لعلي هو المصير، أو علي برفضه لطاعة رسول الله هو المصير. فإن قالوا لا رسول الله هو المصير، إذا علي أخطأ وأنتم تقولون المعصوم لا يخطئ، إذا هذا من كتبكم دليل على أنه علي بن أبي طالب ليس معصوم.
شاهد شاهد من الشواهد.
هذا من الشواهد الكثيرة. هناك الآثار المهمة جدا التي سنعود إليها، وهي لماذا عصم، هذا السؤال على طريقة السؤال، لماذا عصم الأئمة؟ النبي عصم ليبلغ الناس الدين، والدين ليس واردا إلا من طريقه،
ولذلك عصم.
ولذلك عصم. لكن أئمة الشيعة لماذا عصموا؟ هل عصموا لأنه يأتيهم وحي، أم لأن الدين لا يعرف إلا من قبلهم؟ لماذا عصموا؟ أم لأنه لا يستطيعون أن يطبقوا الدين إلا بالعصمة؟ ما هو السبب لماذا عصم؟ فإن قالوا أنه الدين لا يعرف إلا من قبلهم أصبح الدين أحدا، يعني بمعنى الدين الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف إلا من قبل علي والحسن والحسين وفاطمة في زمن النبي بس، فلا يعرف إلا من قبل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا هؤلاء، هم الذين ينقلون إلى الدين، بغيره ما يصلح ينقل الدين ولا يمكن. وهذا من الآثار المترتبة على العصمة، لأن ما الذي أداهم إلى القول بالعصمة؟ هل تعرف ما الذي دفع الشيعة إلى القول بعصمة الأئمة؟
ماذا؟
لأنهم لما قدحوا في الصحابة وكفروا الصحابة وطعنوا في عدالة الصحابة أصبح عندهم مشكلة في نقل الأحاديث، يصبح الدين أحد نقله واحد من الصحابة وهو علي بس. قالوا إذن نقول بعصمة هذا الواحد حتى نستطيع قبول الأحاديث منه، أيضا من المضار والآثار المترتبة على القول بعصمة الأئمة على أنه أصبح قول الإمام هو الحجة. قول الإمام هو الحجة بمعنى عندما يقول قال رسول الله وقال الإمام، فقول الإمام مثل قول رسول الله لا فرق. وهذه العصمة خطيرة جدا، بمعنى أنه يصبح غير رسول الله مشرع مثل رسول الله يشرع، ويصبح أن الدين الإسلامي لم يكتمل إلى الآن.
هم الآن تجاوزوا رسول الله إلى أئمتهم مقدمين على الرسول
فيما يتعلق بالتشريع.
نعم،
نحن نتكلم الآن فيما يتعلق بالتشريع، أن علي بن أبي طالب وجعفر الصادق ومحمد الباقر والمهدي المنتظر الموجود الآن بزعمهم تشريع وتشريع رسول الله سوا، يشرع أحكام. ويترتب مسألة خطيرة جدا، أن الدين بالنسبة لنا نحن البشرية لم يصل إلى الآن كاملا، باقي جزء من الدين إلى الآن موجود عند المهدي المنتظر، لأنه ما زال يشرع إلى الآن، ما زال التشريع قائم، المهدي يصدر أحكام جديدة.
وكأننا في خارج اليوم أكملت لكم دينكم.
لا، هم
بالنسبة لهم يعني، بالنسبة لهم يعني
هم يقولون أكمل الدين للأئمة ما هو لنا، مع أن الخطاب في الآية الكريمة خطاب للناس كلهم.
نعم،
لكن هم يقولون أكمل الدين، بمعنى أنا أضرب لك مثال،
أنا أقصد أن مثلا لأهل السنة والجماعة أن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم
وانقطع
أهل كل المسلمين بانقطاع الوحي، لكن هم لا زال الوحي يعني.
أنا أضرب لك مثال في المثال يتضح المقال. نفترض أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي مجموعة هذه الأوراق.
اللهم صل وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعطى الصحابة هاتين الورقتين، وأعطى هذا
للناس جميعا.
لا، لعلي.
ها، لعلي.
لعلي فقط. إذن الدين ما اكتمل. علي بن أبي طالب أصبح عنده الاثنين، الذي عند الصحابة والذي عنده، أي أن الدين إنما أصبح كامل مع علي بن أبي طالب فقط، ثم عند الحسن، ثم عند الحسين، وهكذا كل إمام يأتي ويقسم لأهل وقته من الوحي شيء. إذن ماذا باقي؟ باقي الموجود الجزء عند الإمام المهدي المنتظر، جزء باقي لم يكتمل. إذن هنا نستطيع نقول على أنه هناك الدين لم يكتمل إما بالتشريع وإما بالتبليغ، لم يكتمل من وجهين، إما بالتبليغ أي أن هناك جزء من الدين حتى لو قلنا أن المهدي ليس مشرعا، باقي جزء مخبأ عنده من الوحي الذي خبأه رسول الله عندهم إلى الآن، لا يمكن أن يعطي الأمة. لماذا لا يمكن أن يعطي الأمة؟ لأن الأمة ليست معصومة، لا يحتفظ بهذا إلا المعصوم. طيب إذا كانت الأمة ليست معصومة، لماذا أعطاهم جزء من الدين؟ أو في بداية الأمر كان يحفظه عند هذا ولا يطبقه إلا هو في بداية الأمر. إذا من خطورة العصمة على أن الدين لم يكتمل، إما تشريعا بأن المهدي يشرع، وإما تبليغا بأن المهدي لا يزال يحتجز جزء من الدين الإسلامي موجود عنده إلى اليوم، لم يبلغ إلى الأمة، وهو قد احتفظ بهذا الجزء 1100 سنة وقليل إلى الآن، وهو ظالم للأمة بظلم أنها حرمها. لو افترضنا، ما هو ذنب الناس الذين ماتوا منذ 1100 سنة إلى اليوم
ولم يسلموا كل الدين؟
ما بلغهم كل الدين.
نعم،
ما هل ماتوا على هدى أم على ضلال؟ فإن كانوا ماتوا على هدى إذا لا حاجة إلى هذا، إلى هذا العلم الذي عند المعصوم،
كأنه أمر زائد،
ما في فائدة منه. وإن كانوا على ضلال، من المترتب في ضلالهم؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ورسل للأمة،
وهذا صار للجهل الشيعة،
من المترتب في ضلاله؟
نعم.
أيضا من الآثار المترتبة على التوحيد إثبات علم الغيب للإمام المعصوم، وإثبات نفي السهو عنه، وإثبات نفي الخطأ، وهذه تقدح في التوحيد. أصبح الشيعة معزولين عن الله ومرتبطين بالإمام، لأنهم عندهم هذا الإمام المعصوم لا يمكن أن يجهل شيء، ولا يمكن أن يخطئ، ولا يمكن أن ينسى، بل هو يعلم جميع ذرات الكون. ولهذا يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا منزلة ومقاما ساميا محمودا لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويقول إن أئمتنا يتصرفون في جميع ذرات الكون، لأنهم أثبتوا هذه العصمة التي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة لأئمتهم، وما في عليها دليل أصلا. نعم.
شيخ خالد، يعني أحسن الله إليه وجزاك الله خير، الآن من كلامك ما الذي يمكن أن يفهمه المتابع أو المشاهد الكريم من الكلام المترتب على مفهوم العصمة عند الشيعة؟ ألا يفهم أن الولي مثلا عند الشيعة يعتبر أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء مرتبته في هذا المجال في العصمة تحديدا؟ إذا كنت ذكرت في بداية حديثك أن الأنبياء لديهم أخطاء صغيرة ولديهم المعاصي الصغيرة لدون الكبائر. فمفهوم العصمة لدى الشيعة أن ليس أنهم معصومين بشكل أكبر وأوسع، تجاوز المفهوم يعني.
هم الشيعة عملوا مغالطتين، المغالطة الأولى أنهم جاءوا إلى موضوع الأنبياء وحاولوا أن يعطوا الأنبياء عدم أنه لا يمكن صدور الخطأ منهم ولا صدور المعصية، ليس حبا في الأنبياء ولكن لأجل أنهم إذا أثبتوا هذا للأنبياء أخذوها ووضعوها للأئمة، لأن الإمام عندهم بمنزلة النبي بل هو أعظم من النبي. فإذا أخطأوا حيث أنهم نفوا أشياء أثبتها القرآن، ولهذا لما وصلوا إلى معصية آدم في القرآن ارتبكوا كيف يفعلون معه، حاولوا أن يؤولوها تأويلات، كل هذه التأويلات لا قيمة لها في المفهوم اللغوي ولا العلمي ولا الشرعي أبدا.
شيخ، هذا لعلي قصدي من السؤال أن من يقرأ مفهوم الشيعة، مفهوم العصمة عند الشيعة
مقارنة بالقرآن،
أي مقارنة بالمفهوم عند أهل السنة والجماعة، يفهم أنه ربما الولي عندهم أو المساحة المتروكة من هذا الفهم عند الشيعة أكبر وأوسع من ما هي عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الرسل جميعا، يعني بمعنى أنها هناك في يعني عصمة محدودة بقدر معين وهناك مفتوحة على الآخر كما يقال.
العصمة المطلقة هم أيوة. أثبتوا لأئمتهم العصمة المطلقة،
هذا الذي أريد أن أقوله،
وأيضا أثبتوها للأنبياء، لكن الواقع العملي في القرآن بمفهوم المسلمين
نعم.
على أن ما أثبتوه للأئمة هو مخالف ومناقض للقرآن الكريم أصلا، والأئمة عندهم أعظم من الأنبياء بمفهومهم هم. ولهذا ماذا يقولون كما قال الخميني، نعيد العبارة الخميني، إن لأئمتنا منزلة ومقاما تكوينيا لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ما قال نبي، قال نبي مرسل أي رسول، يعني على أن أئمتهم أصبحوا أكبر من الأنبياء،
هذا هو الذي.
ويقول جعفر الصادق عندهم كما في كتاب الكافي، قال لو كنت عند الخضر ومرسلة لأخبرتهما أني أعلم منهما، لأخبرتهما أني أعلم منهما. ويقول عن آدم على أن آدم رفع بصره فرأى مكتوب في العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أو كان وصي الله، وصي رسول الله، أو ذكر الخمسة أصحاب الكتاب مكتوبين، فقال من هؤلاء، فنظر إليهم بعين الحسد فعاقبه الله سبحانه وتعالى وجعله يأكل من الشجرة بسبب أنه حسد أهل البيت. وقالوا أيضا على أن أهل البيت كانوا موجودين في زمن آدم، وعلى أن الله لما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس ما سجد، ماذا قال الله له؟ قال له أستكبرت أم كنت من العالين. ما معنى من العالين؟ بين قوسين العالين يعني أهل البيت الموجودين في ذلك الزمن، يعني أنت هل كنت من أهل البيت أم كنت مستكبرا ما سجدت لآدم. الشاهد معنا على أن العصمة عندهم العصمة المطلقة، أعطوا أئمتهم صفات الله وأعطوها صفات، ما هي صفات الله التي أعطوها للأئمة؟ علم الغيب وعدم السهو وعدم الخطأ، مع أنه أثبتنا أن هذه كلها موجودة وتجوز على الأنبياء، أنهم لا يعلمون الغيب ويجوز عليهم الخطأ ويجوز عليهم النسيان، بدليل أئمة أهل البيت وهو علي بن موسى الرضا كما قرأنا
قرأنا سابقا
هذا
الكلام. نعم.
أيضا أعطوهم خصائص الأنبياء، وجوب الطاعة، وجوب الطاعة المطلقة، أيضا الوحي أثبته جزء منهم أنه يوحى إليهم لكن ليسوا أنبياء، نفوا النبوة مع إثبات الوحي، أيضا أثبتوا التشريع لهم أنهم يشرعون، أيضا نفوا عنهم العصيان مع أنه كما قلنا في كتب أهل البيت إثبات النسيان. أيضا نأتي إلى مسألة مهمة وهي العصمة عند الزيدية، وهذا حتى لا ننسى، جميع فرق الشيعة أثبتت العصمة للخمسة أصحاب الكساء، وهذا ما هو أدلتهم على إثبات الخمسة؟
ذكر المشاهدين بالأسماء الخمسة.
الخمسة أصحاب الكساء، النبي عليه الصلاة والسلام وهذا محل اتفاق أنه معصوم، علي والحسن والحسين وفاطمة.
ولماذا سموا بأسماء الكساء؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذهم وجللهم بكساء، غطاهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهر تطهير، ففهموا من إذهاب الرجس على أن الله سبحانه وتعالى عصمهم، وهذا مفهوم خطأ، ما هو أدلته
نعم.
على العصمة أتوا إلى الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا أن الله قد عصمهم، مع أن الآية لم تقل الآية الكريمة أن الله قد أذهب عنكم الرجس، بل قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فهذا إخبار عن إرادته، وهذه الإرادة كما يقول العلماء إرادة شرعية وليست إرادة كونية. ما الفرق بينهما؟ الإرادة الشرعية أن يريد الله من غيره ومن عبد أن يفعل هو الشيء، وأما الإرادة الكونية أن يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء. أضرب لك مثال والله المثل الأعلى. أنا أريد منك أن تحرك هذا القلص، أنا أريد،
نعم،
فإرادتي أنا أن تفعل أنت وليس أنا أفعل أنا، هل يسمى الإرادة الشرعية؟ وهو ما طلب الله من عباده وأراد منهم أن يفعلوا. إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي أراد أن تفعلوا أنتم ما يذهب عنكم الرجس.
إرادة شرعية.
إرادة شرعية.
نعم.
أما الإرادة الكونية أن أريد أن أحرك القلص هذا أنا أو الكوب، أي أنا الفاعل للتحريك وليس أريد منك. فالإرادة الكونية فعل الله، والإرادة الشرعية أن يريد الله من العباد أن يفعلوا.
نعم.
مثال ذلك، ما معنى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس؟ أي يريد بإقامتكن الصلاة وإيتائكن الزكاة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعلتن ذلك أذهب الله عنكن الرجس. إذن الآية الكريمة تتحدث عن إرادة الله للعبد أن يفعل. ولهذا لما سألت أحد الشيعة سؤالا قلت له، هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون علي بن أبي طالب خليفة بعد النبي مباشرة؟ قال يريد. قلت ويريد إذهاب الرجس عن أهل البيت؟ قال يريد. قلت طيب جميل جدا، عندما أراد الله سبحانه وتعالى لعلي بن أبي طالب أن يكون خليفة بعد النبي مباشرة حصل وتطبق في الواقع؟ قال لا. قلت وعندما أراد إذهاب الرجس عن أهل البيت تحقق في الواقع جزما؟ قال نعم. قلت لماذا هذه الإرادة تحققت وهذه لم تتحقق؟
ماذا قال؟
هنا يأتي لماذا يأتي التفريق؟ قال لا، الإرادة تلك التي هي إرادة شرعية، وأما إرادة الطهير هي إرادة كونية، مع أنهم هم يتهربون من إثبات أنها إرادة شرعية. ولكن ما معنى إذهاب الرجس عنكم؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية التيمم يريد الله ليطهركم، لما يقول الله يريد الله ليطهركم، هل معنى أن الله ينزل من عليائه ويطهرنا ليممنا بعملية التيمم؟ أم يريد لتطهروا بهذا التشريع، شرع لكم التيمم فإذا فعلتموه حصل لكم التطهير؟ فقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس مثل تلك، يريد أن تفعلوا وتلك يريد أن تفعلوا. فإذا تيممتم تطهرتم، وإذا أقمتن الصلاة تطهرتن. إذن هنا المقصود إرادة شرعية. فالدليل الذي استندوا به إلى عصمة أهل البيت هذا الدليل مجمل من وجهين، غير صحيح من وجهين، لا أقصد غير صحيح، الآية صحيحة، لكن استدلالهم من الآية بالعصمة غير صحيح من وجهين. الوجه الأول على أن التطهير هذا ليس كما فهموا أنه يقصد العصمة. الأمر الثاني على أنها لو كانت تفيد العصمة لعصمت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن داخلت في الآية،
اللهم صل وسلم،
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام داخلت في ذلك. أيضا يتحدث عن عموم أهل البيت وليس عن 12 أبد. فلو كانت الآية تفيد العصمة لكان كل أهل البيت معصومين صغيرا وكبيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهم إما بين خيارين، إما أن يقولوا أن أهل البيت كلهم معصومين، أو يقولوا هؤلاء ليسوا من أهل البيت ويخرجوه من أهل البيت. ولهذا تجد الشيعة وقعوا كما يقال عندنا في حيص بيص، لما تسألهم تقولوا من هم أهل البيت عندكم، حاولوا أن يضغطوا مفهوم أهل البيت إلى 12، ويقول أهل البيت في الآية الكريمة 12 فقط. إذن هذه الآية الكريمة لا تشمل جميع أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مع أن الآية تتحدث عن جميع أهل البيت، فحاولوا أن يضغطوها في 12. وأما الزيدية فالمعصوم عندهم 5 أصحاب الكسى فقط. لماذا عصم هؤلاء الزيدية؟ لماذا عصم علي؟ يعني مثلا عندنا زيد بن علي وعندنا علي بن أبي طالب، لماذا عصم علي ولم يعصم زيد بن علي؟ هل عصم علي لأنه يحكم فهو زيد بن علي عندكم إمام ولم يكن معصوما؟
نعم.
هل عصم علي بن أبي طالب يبلغ الدين فهو زيد بن علي عندكم يبلغ الدين وليس معصوم؟ إذا يبقى السؤال
شيخ خالد، بالنسبة للعصمة أنت الآن تقول عند الزيدية أصحاب الكساء فقط، وبقية الشيعة هل هم جميع الأئمة إلى الآن يعني إلى اليوم؟
الإسماعيلية يعصمون 7 يعني إلى عند إسماعيل بن جعفر،
نعم،
ومع ذلك يعني ليسوا مضبوطين في العصمة فيه. الاثنى عشرية يقولون بعصمة 12، الزيدية 5 أصحاب الكساء فقط، لكن مفهوم الزيدية للعصمة غير مفهوم الاثنى عشرية. فالعصمة عند الزيدية معصوم من الكبائر يعني مع وجود الإشكاليات الموجودة.
أستاذ خالد، لأن لعل الوقت داهمنا وأشرفت الحلقة على الانتهاء، لكن نقول في دقيقة أو دقيقتين، ما هي رسالتك إلى عوام الشيعة، إلى مثقفي الشيعة، إلى من ينشدون الحق عند الشيعة فيما يتعلق بالعصمة، أو جزء في هذا المجال يعني فيما يتعلق بالعصمة؟
لماذا اختلف المعصومون؟ هذا السؤال، إذا كان هذا معصوم وهذا معصوم، لماذا يختلف المعصومون؟
هل توجه لهم أسئلة يعني؟
السؤال، هذا السؤال الأول، لماذا؟ ما هي الفائدة من عصمة علي بن أبي طالب ولم يستطع علي بن أبي طالب أن يقيم دين الله؟ باعتراف الشيعة أنه في زمن حكمه لم يرد فدك، ولم يستطع أن يمنع صلاة التراويح، ولا أن يمنع صلاة الضحى، ولا أن يقيم ما غيره الخلفاء بزعمهم. يعني إيش فائدة عصمة علي؟ يعني أئمة معصومون عندهم ليسوا مطبقين للعصمة، ليسوا مطبقين للعصمة. ولهذا نأتي نقول نتحداهم أن يعطونا دليلا صحيحا صريحا يدل على عصمة هؤلاء قبل نزول آية التطهير. هم يقولون أنه معصوم منذ الولادة، إيش الدليل على أنه معصوم منذ الولادة؟ قالوا لا، آية التطهير، آية التطهير يا أخي إنما نزلت بعد أن تزوج علي بفاطمة وأصبح عنده الحسن والحسين وكانوا خمسة أصحاب كساء.
تجاوز هذه المرحلة يعني.
قبل ذلك ما الدليل على عصمتهم؟ أنا أتحدى الشيعة جميعا أن يعطوني ولو ربع دليل، متى ما هو الدليل على عصمة علي قبل نزول آية التطهير؟ إيش الدليل على عصمته؟
بالتأكيد ليس باستطاعتهم إعطاء لا دليل ولا ربع دليل.
إذن لماذا يقولون عقائد ليس عليها دليل؟ لماذا؟ هناك أمور مهمة جدا، لماذا يقولون بأمور ليس عليها دليل إلا مجرد الهوى الذي يأتون به من عند أنفسهم؟ هل أئمتهم معصومون بوحي أم بغير وحي؟ هذا السؤال أكرره حتى يستفيد الجمهور ويعرف على أن الشيعة يخبصون في هذه المسألة خبص، وليس عندهم أدلة صحيحة صريحة. إذا أدلتهم هي أدلة واهية على عصمتهم، وإذا لماذا لا نفعل ما اتفقنا عليه ونقول بعصمة الأنبياء وما عدا الأنبياء هذا محل خلاف ليس عليه دليل، وهو يفرق المسلمين ويثبت أشخاص يشرعون من دون الله ويعبثون بدين الله سبحانه وتعالى بناء على هذه الأفهام التي أتى بها الشيعة؟ إذا علينا أن نفعل ما اتفق عليه المسلمون، أنه لا يوجد معصوم إلا الأنبياء والمرسلون فقط، وما عدا ذلك ليس المعصوم، ومن ادعى عصمة أحد غيرهم عليه بالدليل.
شكرا جزيلا لك شيخ خالد، لقد أفدتنا كثيرا وامتعتنا وامتعت السادة المشاهدين بهذه الفوائد القيمة وهذه المعلومات الغزيرة والوثيرة، جزاكم الله خير. والشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على حسن إصغائكم ومتابعتكم لنا، وإلى نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب الصحابة كلهم لما ذهبون، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكن